بحمد العارفين. الحمد لله العليم بخلقه والقاهر فوق عباده، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده عظمت قدرته وهيمن سلطانه وتجلت حكمته، وأشهد أن لا إله إلا الله هو المبدئ والمعيد وهو الفعال لما يريد، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله زكى الله عقيدته وسلوكه فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى لسانه ونطقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وزكى قلبه وفؤاده: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى بصره: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى عقله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وزكى خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات الله وسلامه عليك رسول الله. ورضي الله تبارك وتعالى عن آلك وصحبك. وكلمة الصحبة إذ تذكر فإنما ينبغي أن نستوحي منها وأن تكون معراجا لنا إلى التحليق في آفاق حياتهم، كيف بذلوا، كيف جاهدوا، كيف كان إيمانهم، كيف بنوا، كيف أسسوا، ماذا ورثونا، وما موقفنا منهم. حينئذ نستشعر جلال كلمة صحابة رسول الله. عجيب وغريب إذا ذكر لقب من الألقاب الفارغة، ولا أحب أن أذكرها. وتلقته أسماع الناس، راحوا يتصورون حياة صاحب هذا اللقب وآثاره وأمجاده. أما كلمة صحابة رسول الله فإنها تمر على كثير، أقول كثير من باب التواضع إن لم يكن الكل، على كثير من الناس دون أن يكون لها صدى في النفس، دون أن يكون لها عطاء، دون أن يكون لها تربية، دون أن يكون لها حافز ودافع وتحريك عزيمة لأن نقتدي بهم ونقتفي آثارهم رضي الله تعالى عنهم وعن كل مسلم نهج نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، يا جماعة المسلمين، من بين المعجزات العديدة التي أعطيت لحبيبكم صلى الله عليه وسلم معجزتان ذكرتا في القرآن، ومعجزتان قوبلتا بالنكران. ذكر معجزتين اثنتين من بين مئات المعجزات شيء يلفت النظر أو يلفت النظر ويوجه الفكر، لماذا؟ ومعجزتان يقابلان أو تقابلان بإنكار لم تقابل به معجزة أخرى شيء يدعو إلى التأمل. هذا لو كان هناك نظر، ولو كان هناك تأمل، ولو كان هناك حب، ولو كانت هناك مدارسة وعي وغيره على هذا الدين وعلى رسول هذا الدين صلوات الله وسلامه عليه. أما ألا يكون هذا، فحروف تقرع الأسماع وينتهي صداها بانتهاء وقتها، والحياة هي هي، والأفكار هي هي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المعجزتان المذكورتان في القرآن الكريم هما انشقاق القمر والإسراء والمعراج. والغريب أن تسمى كل سورة ذكرت فيها معجزة منها باسم المعجزة أو بموضوع المعجزة، سورة القمر وسورة الإسراء. وهذا شيء يؤكد ضرورة التأمل. ولماذا؟ لأن انشقاق القمر معجزة علوية في كوكب من كواكب السماء، بل وجاءت تحقيقا لطلبهم، طلبوا منه أن يشق لهم القمر تعجيزا له، فرد الله كيدهم إلى نحورهم وانشق القمر. ثم لأنهم إن قالوا إن محمدا عليه الصلاة والسلام يسحر الناس حوله ويريهم القمر منشقا وهو غير منشق، كما سحر ساحرة فرعون الناس، وقال الله في ذلك يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، سحروا أعين الناس وترهبوهم. إن قالوا إنه يسحر من حوله، فكيف يسحر البادي والحاضر والمقيم والمسافر ممن هو في الجزيرة العربية كلها بل وأوسع منها، حيث أن القمر قد رآه أناس كثيرون في مواقع شتى رأوه منشقا في هذه الليلة. ومع هذا قالوا سحر مستمر، وذلك قد يكون فيه رد على الذين يقولون إنهم طلبوا من محمد صلى الله عليه وسلم أن يسقط السماء عليهم كسفا، أو تكون له جنة من نخيل وأعناب، أو يكون له قصر وكذا أو كذا، لماذا لم يحقق؟ هذا عجز منهم، وهذا عجز منه والعياذ بالله. نقول قد حدث ذلك وطلبوا وأتى الله بما طلبوا، فماذا كان منهم وإن يروا آية يقولوا سحر مستمر؟ نفس التكذيب. وأما وفيها كثير ولكن يكفي معجزة الإسراء والمعراج، فهي معجزة لها عطاءات، لها دروس، لها تربية، بخلاف نبع الماء من بين أصابعه، تسبيح الحصى، تسبيح الشجر، نطق الحيوانات، كذا كذا، كل ما فيها أنها تأييد وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما معجزة الإسراء والمعراج ففيها ما فيها من دروس وعبر وأحكام وآداب إلى آخره، ولهذا ذكرها الله في القرآن. ثم إنها المعجزة الفريدة في بابها التي لم يعط أحد من الأنبياء مثلها، لم يعط أحد من الأنبياء من هذا الباب شيئا. أما بقية المعجزات المادية فقد أوتي الأنبياء مثله وفي بابه، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد انفرد بالمعجزة المعنوية انفرادا مطلقا، وقد انفرد في باب الماديات بمعجزة الإسراء والمعراج. هاتان المعجزتان تقابلان بالنكران دون بقية المعجزات. لماذا؟ لأن القرآن الكريم أولا كتاب شريعة وعقيدة وخالد ومكلف، ولذلك تصدوا لتكذيبه لأنهم يعبدون الأصنام في جاهليتهم ويعبدون جاههم وشهواتهم، وفي جاهليات أخرى جاهليات حديثة يعبدون العلم الحديث، يعبدون حضارة الأشياء ويكذبون المعنويات ويؤمنون بالماديات فقط، والجاهلية هي الجاهلية وإن تأخر زمانها وإن تغير لونها إنما المنطلق واحد. فالتكذيب بالقرآن والطعن في القرآن كان قديما ولا يزال حديثا، وكذلك التكذيب بالإسراء والمعراج كان قديما ولا يزال حديثا. الجاهليون معذورون أن يكذبوا الإسراء والمعراج. لماذا؟ ليسوا مؤمنين، من حقهم أن يطعنوا دفاعا عن عقيدتهم. ولكني أتساءل، ووالله أتساءل، لماذا نجد بعض الناس يشكون في الإسراء والمعراج، بل ويحاولون تشكيك الناس فيه، وكثير أو من الناس إذ يحب أن يثبت له فكرا وأنه من النوابغ والمثقفين لا يجد بابا يشيره ويظهره ويسمع الناس اسمه إلا أن يأتي بشبهة في الإسلام، شبهة في القرآن، شبهة في التشريعات، شبهة في الإسراء والمعراج. لماذا؟ اكتشف ما لم يكتشفه الأوائل والأواخر. ولعلكم تدركون صدق هذا، إنسان يخرج على الناس بشبهة في الدين أو بطعن في القرآن ولا في الرسول صلى الله عليه وسلم ينتشر أمره ويذيع خبره ويعرف اسمه وتنشر صورته، أهي شهرة، وليعد في المفكرين والفلاسفة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو أن هؤلاء أعلمهم خبراء العلم الحديث بإيجاد شيء، هذا الشيء يعمل كذا وكذا، أو بوجود شيء في القمر أو في المريخ أو في أعماق باطن الأرض، ما كذبوهم، بل ولا عن الطريق الذي عرفوا به سألوهم، وإنما يصدقونهم في كل شيء، بل وليس الأمر كذلك، بل راحوا يسألون القرآن والحديث، أتعرفون ما عرفه هؤلاء الخبراء؟ وإن لم يجد في القرآن والحديث لماذا؟ ويحاول أن يظهر للناس وخاصة للشباب أن خبراء العلم الحديث قد اكتشفوا ما لم يعرفوا القرآن والسنة. يا هذا، من الذي قال لك أن القرآن والحديث كتب استكشاف ولا كتب بحث عن بترول ولا عن حديد ولا عن منجنيز ولا بحث في طبقات الفضاء؟ من الذي قال لك هذا؟ القرآن والحديث بحث وتربية وإعداد لعالم أوسع، لعالم أرحب، لعالم أدق، عالم النفس الإنسانية، عالم الروح الإنسانية التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، عالم النفس الصعب لترويض الإنسان ولإخلاص عبوديته لله ولتحقيقه الأمن في الأرض. أما عالم الماديات وعالم الأشياء فهو مسخر لكم وأنتم تتحكمون فيه بحكم القوانين والسنة التي خلقها الله لهذا الكون. ماذا يسألون عن كل شيء؟ هل هذا في القرآن؟ وإن لم يكن في القرآن، استغفر الله العظيم، القرآن أجرم، القرآن قصر. لماذا؟ لأنه لم يعرف لماذا جاء القرآن ولماذا كانت السنة، ولم يعلم أن الإشارة في القرآن إلى بعض الحقائق العلمية الكونية ما جاء لأنه كتاب كيمياء ولا كتاب طب ولا هندسة ولا جغرافيا، وإنما جاء ذلك إثباتا لإعجازه، لأنه معجز علميا وأشار إلى حقائق كونية لم يكن أحد في الدنيا يعرفها من قبل. الإسراء والمعراج هذا موضوع له مكان آخر. الإسراء والمعراج معجزة كثر حولها الحديث، والله تبارك وتعالى إذ يصدرها بكلمة سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذه الكلمة تقال للتنزيه وتقال للتعجيب، تنزيه الله عن كل نقص، تنزيه الله عن الكذب، كأنه يقول تنزه الله عن عجزه عن الإسراء بعبده، أو يعجبنا من عظيم إنعامه على رسوله صلى الله عليه وسلم. الناس يقولون وما دام الله هو القادر على كل شيء لماذا يأتي له بالبراق وكان في إمكانه أن يسري به بدون براق، ولماذا قال ليلا مع أن الإسراء أو السراء لا يكون إلا ليلا، السراء المشي ليلا، أسرع يعني ماشى ليلا، لماذا يقال ليلا ما دام هو المشي في الليل؟ إيه لازم كلمة ليلا، ما هي معروفة، ده معروفة في نظرك. والجواب أن الله تبارك وتعالى هيأ لحبيبه عليه الصلاة والسلام البراق تأنيسا له بالعادة في مقام خرق العادة، بيأنسه يؤنسه يعني يطمئنه في المكان اللي فيه خرق العادة بشيء معتاد وهو ركوب الدواب. صحيح هي دابة في الشكل ولكنها في الوظيفة غير بقية الدواب، فهذا تأنيس وتكريم له. ثم ليظهر للناس إعجازا، هذا الإعجاز أن دابة من الدواب المعروفة لديكم أو شبيهة من المعروف لديكم حية على حالها، وإنسان حي على حاله دون أجهزة تضاف إليه، لا أجهزة ضغط جوي ولا تعويض أكسجين ولا سد أسماع ولا مقاومة جاذبية ولا إلى آخر، تنتقل بهذه السرعة. وأنا أقول هذا الكلام ردا على الذين يقولون في بعض اللقاءات إن الإسراء المعراج هو المعجزة، صحيح، أما الإسراء بالانتقال بهذه السرعة فهو ممكن الآن. ممكن الآن بماذا يأتي؟ بصاروخ؟ بطيارة؟ ما هذه الطيارة؟ جماد من الجمادات، وأين تحلق؟ فوق بعيد عن الجاذبية بعد أن ترتفع، لا خلاها تمشي قريب من الأرض كده وهي تسقط، ولكن الله جعل براقا حيوانا حيا له حياة ويحتاج إلى نفس ويحتاج إلى غذاء، وإنسان هو محمد صلى الله عليه وسلم بحياته بجسمه بلحمه بشحمه دون إضافة أي شيء ينتقل هذه النقلة في هذه السرعة الرهيبة. هذا هو الإعجاز، ما فيش مقارنة بين الآلة والآلة. ثم المجيء بالبراق تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا تأنيس وإعجاز وتكريم، لأن الملك حين يرسل إلى أحد خاصته يرسل له مركبا ومرافقا، فأرسل الله المركب، وأي مركب؟ براق. ومرافق، وأي مرافق؟ الملك. وأي ملك؟ شيخ الملائكة. من هو؟ جبريل عليه السلام. لماذا؟ لتكون المرائي والمشاهد لها من الصدق من جنس صدق القرآن، لأن هذا ملك الوحي الذي نزل بالقرآن وبالكتب السماوية. فتكون المشاهد التي رأى السلام وشرح هذه المشاهد لها صدق من جنس صدق القرآن الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ليلا فاللغة العربية القرآن عربي، وهذه برضك رد على الذين يقولون ما تكلمناش بالنحوي، كلمنا باللي فهموه. يريدون لغة الشارع، يريدون مدخل الإسلام، يريدون إضاعة القرآن بإشاعة العامية والسخرية من كل من تكلم باللغة العربية. اللغة العربية النطق بها للعلماء واجب، أقول واجب بكل ثقة، إحياء لها واستدامة لقواعدها من أجل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقال سرى مشى ليلة، مشى في الليل. لو قلت سرى ليلا غير ما تقول سرى ليلة. سرى ليلا يعني سار في جزء من الليل، أما لو مشى كل الليل يقال سرى ليلة. فالله تعالى قال سبحان الذي أسرى يعني مشى في الليل، ولكن مشى في الليل الليل كله لا، جزء من الليل، بدليل النطق العربي سرى ليلا يعني بعض الليل، وسرى ليلة يعني سرى كل الليل. فاحتاط الله لهذا ودفع المجاز أن يكون المراد كل الليل. وصحيح وأحيانا كلمة سرى قد تستعمل في المشي نهارا من باب المجاز، فدفع الله هذا المجاز. من المشككين من يقولون لماذا ما دام المقصود العروج إلى السماء للقاء الله وللتلقي عنه ولفرضية الصلوات وللإناث والتكريم والإعداد والشحن، إعداد اللي جاي كما قلنا، لماذا بيت المقدس؟ فنقول بيت المقدس اختاره الله هكذا لحكم، قد يكون منها أن يجمع الله لحبيبه رؤية القبلتين في ليلة واحدة، قبلة المسجد الحرام وقبلة المسجد الأقصى، أو لأن بيت المقدس مهاجر كثير من الأنبياء فأراد الله تبارك وتعالى أن يهاجر إليه محمد صلى الله عليه وسلم ليجمع له فضائل الأنبياء قبله في الهجرة، أو ليجتمع بالأنبياء هناك لأنهم يعودون من حيث بعثوا ووصلوا، وكان بيت المقدس مبعثا لكثير من الأنبياء وخاصة أنبياء بني إسرائيل الذي أتكلم عنه في فرصات إن شاء الله، أو أن يكون تكون هذه الرحلة ليمكن التدليل عليها. فلو أن الله تبارك وتعالى عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى السماوات كيف يدلل لهم على هذا؟ رحلة علوية غيبية لا سبيل للتدليل عليها. أراد الله أن يهاجر أولا إلى بيت المقدس لتكون رحلة أرضية إعجازية يمكن إقامة الدليل عليها، بدليل أنهم قالوا نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، يعني هم عارفينها، رحالة سياح تجار تعودوا هذه الرحلة. وبعضهم قال وهو المطعم ابن عدي صف لنا بيت المقدس، فجل الله له بيت المقدس وأخذ يصف من ذهنه، ولكن هناك أشياء سألوا عنها وما كان محمد صلى الله عليه وسلم ليثبتها في ذهنه لأنه لم تكن رحلة سياحية استكشافية آثارية، لم يذهب ليرى أبوابا وشبابيك وطلاء وصور، وإنما ذهب ليجتمع بالأنبياء ليصعد إلى السماء ليتلقى عن الله. رحلته ليست كرحلتنا. ولما سألوه عن عدد الأبواب كرب رسول الله واشتد عليه الأمر وقال كربت كربا لم أكربه من قبل. وإذا بالله تبارك وتعالى يجلي له بيت المقدس وينظر إليه ويصفه بابا بابا وكأنه أمامه عليه الصلاة والسلام. ولو أنه طلع من مكة هكذا ما أمكن إقامة الدليل. ولكن هنا إقامة الدليل وحكم أخرى نستنبطها من واقع عصرنا. لعل ذلك أولا رمزا للهجرة الميمونة، إنك ستهاجر أرضيا من مكة إلى المدينة، وسيزود إسلامك كما قلنا في الخطبة الماضية بالهجرة العلوية. وحكمة أخرى لعل الله تبارك وتعالى أراد أن يغرس في نفوس المؤمنين بالهجرة إلى بيت المقدس حب المسجد الأقصى وإعجابه. لماذا؟ لأنه قبلة رسولهم أولا، أولى القبلتين، ومسراه ثانيا، ومنطلق عروجه ثالثا. وإذا ذكر في القرآن ومعه محمد صلى الله عليه وسلم أحبه المؤمنون وأعزوه وأنزلوه منزلة عالية، لأن الله تبارك وتعالى يعلم أزلا ما سيحدث للمسجد الأقصى، ما سيحدث له من سلب ونهب وتدمير وتحريق وتفجير وقتل المصلين فيه، سيعلم ما سيحدث أقصى من تدنيس من أدنى خلق الله، من ذرية القردة والخنازير، من اليهود لعنة الله عليهم، سيعلم هذا. فإذا كان المسلمون يحبون هذا البيت ويعزونه انطلقوا في الاندفاع، عنه، ليس اندفاعا سياسيا ولا اندفاعا وراء أحد من الناس، وإنما اندفعوا اندفاعا عقديا إيمانيا. والاندفاع ولا التحرير دفاعا إيمانيا عقديا يثبت الأقدام ويجعل كل مؤمن يرحب بالشهادة في سبيل الله دفاعا عن هذا البيت العظيم. لعل الأمر كذلك، ومما يؤكد صحة التماس هذه الحكمة أن الله تبارك وتعالى بعد الآية الأولى مباشرة يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد الهما، والصورة معروفة والباقي معروف، يقولون، وهذا سؤال سألني به أحد الشباب الجمعة الماضية تقريبا، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى بالأنبياء جملة أو بالأنبياء جميعهم في المسجد الأقصى، لماذا حين صعد السماء وكان جبريل سامي يستفتح يعني يطرق باب السماء، والسماء الأولى كان فيها آدم عليه السلام، يقول من؟ يقول جبريل، يقول ومن معك؟ فيقول محمد. عاوزك في حتة هنا، من يعني هو مش شايف حاجة سميك، طب ومن معك؟ اشعرف ان احد استشعار ربما لزيادة الانوار، أنوار الرسول صلى الله عليه وسلم، أنوار تكريمه وتبجيله وتعظيمه عند الملأ الأعلى. ومن معك؟ يقول محمد. فيقول له أوى أرسل إليه، وفي رواية أوى بعث إليه. قالوا المشككون، يقول لو كان صلى بهم ما كانوا سألوا فوق أوى بعث إليه. يا هذا طب شكري عاوز ايه قصدك؟ لا تؤمن بقدرة الله؟ مصيبة. تشك في صدق رسول الله؟ مصيبة. ما دام هذا قد ثبت في الكتب الصحاح عليك ان تؤمن به. استوعبه عقلك او لم يستوعب؟ او قد بعث اليه؟ نقول له لو كان السؤال عن إرساله، يعني هو بقى رسول، ما كانش قال أو بعث إليه، كان قال أو قد بعث، يعني هو بعث للناس، هو بعث رسول، ما كانش قال أو بعث إليه أو أرسل إليه. لو كان السؤال عن الرسالة كان قال أو أرسل أو بعث، ما كانش قال كلمة إليه، ولكن إليه يدل على أن الله أرسل رسولا إلى محمد، مش أرسل محمد رسول للناس، أرسل رسول ليه؟ يستدعيه يدعيه يدعيه للوقوف فوق سدرة المنتهى في مقام لم يدركه بشر ولا ملك. وقد يكون السؤال الرد ده أول الرد إفهامي من الأول كده، في ردود أخرى أو بعث إليه، يعني أو بعث إليه للعروج، أو بعث إليه سؤال استبشاري وليس سؤالا استفهاميا، سؤال تعبير عن الفرحة، تعبير عن السرور البالغ، حاجة عظيمة كما تقول لضيف عزيز وصديق حبيب إليك لم تره من سنوات، تراه في بيتك وتجالسه وتقول له أنت عندنا، أنت عندنا، ما أنت بتكلمه ولكن أنت عندنا، يعني هذا شيء عظيم، هذا شيء أنا أفرح به. وكما تقول لابنك وقد نجح بمرتبة امتياز في الطب أو الهندسة وعامل حفلة أنت بهذا السبب، أنت جبت امتياز يا محمد، أنت ما تعرفش امتياز يا محمد، ولكن لا تسأل لتعلم، وإنما تسأل من باب البشرى، من باب التعبير عن الفرحة. فكأنهم قالوا أو بعث إليه فرحة ببعثته صلى الله عليه وسلم، أو بعث إليه. السؤال ده أنطقه الله للأنبياء تكريما لمحمد، أنت يا محمد يا من أنكرك عالم الأرض، عالم السماء يعرفك قبل أن تصعد السماء، ولو كانوا لا يعرفونك لسألوا جبريل حين قال معي محمد، لسألوه وقالوا ومن هو محمد، محمد مين، لكن ما قالوش محمد مين. إذن هم عارفين محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك شيء يشرفه، ولكن السؤال أو بعث إليه أو أرسل إليه عليه الصلاة والسلام. استغفر الله العظيم، اغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، وبعد، فيا جماعة المسلمين لا تزال هناك أسئلة كثيرة تتردد، منها السائل ليعلم ومنها السائل المتشكك المتردد. وبإذن الله تبارك وتعالى سنلتقي لقاءات للقضاء على هذه الأسئلة، تحصيلا لعلم وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفاعا عن الإسلام، وتحصينا لشبابنا من هذه النزغات وتلك التيارات التي تستهدفه لتضلله عن دينه، أو لتغرس فيه شكا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبت إيماننا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم أعز راية الحق والدين. ونسألك يا حبيب يا كريم أن تصلي على رسولك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله، وأكبر الصلاة. الله